فإن الأخ يسألني الآن يقول نرجوك توضيح الفرق بين السنة الحسنة والبدعة. الحقيقة إن كلمة سنة تستعمل باستعمالين، كلمة سنة تستعمل باستعمالين، سنة بمعنى الطريقة المشروعة، وسنة بمعنى الطريقة مطلقا، يعني سواء كانت غير مشروع يعني لها صلة بالشرع او كانت عادة وطبيعة وجبلة وطريقة، يعني مطلق الطريقة تسمى سنة، مطلق الطريقة اي طريق يسمى سنة، حتى المنهج اللي تنهجه الطريق اللي تمشي عليه يسمى سنة. الله لما بيهلك المكذبين يقول سنة من قد ارسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة بها تحويلا، يعني هذه سنة الله في خلق، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني طريقة الله التي عامل بها اعداءه المكذبين برسله بانه ينصر رسله ويهلك اعداءه، وهذه معناها سنة. والسنة في الاصطلاح الشرعي، السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفه بعض اهل العلم، ولم يتركه الا مرة او مرتين متعمدا. فالسنة هي التي كان يفعلها رسول الله، مثل مثلا يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، قبل الفريضة ركعتين، هذه سنة. مثلا اربعة قبل الظهر وركعتين بعدها واربعة بعدها، هذه سنة. مثلا اربع ركعات قبل العصر وركعتين بعدها، هذه سنة بس مستحبة يعني ما هي مؤكدة. ركعتين بعد اذان المغرب وقبل الصلاة لمن شاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء. ركعتين سنة مؤكدة بعد صلاة المغرب، ركعتين مؤكدات بعد صلاة العشاء، حتى نفس الوتر يسمى سنة. هذه كلها تسمى سنة بمعنى طريقة مشروعة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بفريضة، ليست بفريضة يعني مقابلة للفرض، السنة المقابلة للفرض. اذا السنة تستعمل باستعمالين، سنة بمعنى الطريقة مطلقا، هذه ما لها دخل بالشارع، يعني ما يقول فيها واجب وحرام وحلال ومندوب ومكروه، لا ما لها دخل بها، يعني ليست في اقسام التشريعات، انما هي بمعنى العادة، السنة بمعنى العادة والطريقة. وكما قلت لك قوله عز وجل سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، وقولي سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه كلها سنة بمعنى الطريقة والعادة التي استعملها الله عز وجل في معاملة اوليائه ومعاملة اعدائه، بانه دائما وابدا ينصر حزبه ويؤيد رسله ويهزم عدوه ويخزيهم في الدنيا والآخرة. هذه معنى سنة، يعني سنة الله طريقة الله. واما السنة المشروعة فكلها حسن، السنة المشروعة. اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة، هو لا يعنى بها ما يعنى بها الطريقة التي شرعها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن العادة تنقسم الى عادة حسنة وعادة سيئة، والعادة الحسنة انما تكون حسنة اذا وردت في مضمار الشرع وتحت قواعد الشرع ومنهاج الشرع. فاذا كانت العادة وان كانت عند بعض الناس حسنة لكنها مناقضة لمنهاج الشرع وعادة الشرع، فليست سنة حسنة بحال من الاحوال، وهي بدعة سيئة مرذولة ضلة مضلة تهلك صاحبها والمستمسكين بها. الحديث اللي الاخ يسألنا عنه في الحقيقة له سبب، والعادة عند اهل العلم يجعلون الاسباب مفسرة للحديث، يعني العلماء ليش يسألون عن سبب نزول الآية؟ قل مثلا سبب نزول الآية في قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، ان النبي عليه السلام احتبس عند زينب بنت جحش او عند حفصة بنت عمر وشرب عندها عسلا، وتآمرت عليه بعض احبابه من النسوة من غيرتهن عليه وحبهن ان يمكث عندهن اكثر مما يمكث عند غيرهن، وتآمرن وقلنا اننا نشم منك ريح المغافير، وحلف ان لا يشرب العسل، فانزل لما تحرم ما احل الله لك. لما نجي انا اشرح الاية هذه لما تحرم ما احل الله لك واعرف سبب النزول، يتضح امام المعنى وان المراد من التحريم هنا العسل، تحريم العسل اللي حرمه النبي على نفسه كما رواه البخاري ومسلم وغيره. فسبب النزول يوضح الآية. إذا عرفت سبب النزول الآية السبب الصحيح، ما هو السبب اللي كل ما يجي حال، السبب الصحيح تعرف إذا عرفته اتضحت لك الآية. كذلك إذا عرفت سبب الحديث، يعني لما يجي واحد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا نبي الله، واحد من بني مدلج اسمه عبد الله ويقول يا نبي الله إنا نركب البحر ونشرب ونحمل معنا القليل من الماء، يعني نركب البحر الأحمر والخليج والمحيطات، نركب البحر ويعني المالح، ونحمل معنا القليل من الماء يعني العذب الحلو، فإن توضأنا به عطشنا. أفنشرب بالماء أفنتوضأ بماء البحر، أفنتوضأ بماء البحر. السبب إن المدلج هذا من أهل الساحل يقول هل يجوز، لأنه يحسب إن ما دام ريح له ريح، البحر طبعا له ريح وفيه ملوحة شديدة ومرارة، يحسب إن ما دام صار بهذه المثابة يمكن ما يصح الوضوء منه. فقال يا نبي الله إن نحمل معنا إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، يعني زادهم جواب غير السؤال اللي سألوه، هو سألوه فقط عن طهورية ماء البحر، فأجابهم عن أنه طاهر وأنه حلال الميتة، يعني لو مات فيه أي نوع من الأسماك والحيوانات التي لا تعيش إلا فيه كلها وهي ميتة فهي حلال ولا تحتاج إلى أي شيء. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يعني طبعا سئل عن شيء فأجاب بأكثر مما سئل عنه، لأن المصلحة في ذلك. أنا لما أجي أعرف هذا السبب وأقرأ هذا الحديث يتضح لي أكثر مما لو لم أكن أعرف هذا السبب. هذه مسألة. المسألة اللي ورد فيها الحديث للأخ يسأله اللي قال فيه حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذه لها سبب. والسبب أن وفدا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء ومساكين عليهم الجوع، آثار الجوع وآثار العري وآثار الحاجة وآثار الذلة والمسكنة، فلما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نبي الله يسئل للناس، يعني أعطوهم، يحض على إعطائه، أخذ النبي الله يحض على إعطائه، أعطاه المسكين والمساكين. فلما واحد قام، أول واحد قام جاب كمية كبيرة من المال ووضعها أمامه، الناس لما شافوه وضع هذا الكثير سهل على كل واحد منهم أن يقوم ويجري ويجيب شيء كثير ويضعه أمامه. فقال النبي عليه السلام: من سن سنة حسنة، يعني هذا الأول اللي بدأ بالخير، هذا الأول اللي بدأ بالخير صار عمله سبب لحض الباقين، لحض الباقين وتشجيع الباقين على العطاء. فهذا هو سبب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. يجيك واحد يقول أنا بعمل سنة حسنة، وش السنة الحسنة بتعمل إيه؟ يقول أنا بعمل مولد للنبي ومولد للحسين ومولد للدسوق وبعمل مولد لكذا، هذه سنة حسنة. يا أخي اعرف تاريخك، لا تصير مغفل وجاهل وضال وتخرب على غيرك من المسلمين. اعرف يا أخي تاريخك، يا أخي شوف من اللي جاب الموالد هذه، هل جابها أبو بكر حبيب النبي محمد؟ هل جابها عمر حبيب النبي محمد؟ هل جابها عثمان حبيب النبي محمد؟ هل جابها علي بن أبي طالب حبيب النبي محمد؟ هل جاءت في 40 سنة؟ هل جاءت في 100 سنة؟ هل جاءت في 200 سنة بعد رسول الله القائل: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني الظلم ما يدرون عن الدين الا من وقى الله عز وجل. ففي القرون المفضلة قرون الخير من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان، لم ينقل احد من اهل العلم قاطبة البتة في كتاب من كتبهم انهم كانوا يحتفلون بمثل هذا. طيب متى جاء هذا؟ قلت اكثر من مرة انما جاء على يد العبيديين، اليهود ابناء عبيد الله ابن ميمون القداح اللي ابوه يهودي وامه مجوسيه، وكم من اهل سلمية في الشام، وخرج الى بلاد المغرب وادعى انه اسمه عبد الله الشيعي وانه من اهل البيت، والف هناك حزبا
واستطاع بحزبه ان ينتزع الملك من بني الاغلب وان يبتني مدينة سجلماسة وان يدعي انه من ال بيت رسول الله هو يهودي ابن يهودي مثل ما قال ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية ومثل ما قال ابن خلكان ومثل ما قال كل المؤرخين من الثقات قالوا يهودي ينتمي الى اهل البيت كذبا وزورا هو يهودي وامه مجوسي ودعواه لاهل البيت غير ثابت لرسول الله غير ثابت وهو كان يفتري مرة يقول انا من بني اسماعيل ابن جعفر انا من ولد اسماعيل ابن جعفر ومرة يقول انا من ولد موسى الكاظم ابن جعفر مرة يقول انا من ولد موسى الكاظم ابن جعفر ومرة يقول انا من ولد اسماعيل ابن جعفر ولما استطاع حفيده الذي يسمي نفسه المعز ان يحتل مصر بعد ان احتل بلاد المغرب قاطبة واسس فيها ملكا على نظام الباطنية على نظام الباطنية الغلاء اعداء الله واعداء رسوله اللي يقول ائمة اهل العلم ما استطاع التتر والصليبيون ان ياخذوا سواحل الشام الا من طريقهم واليوم اللي انتصر فيه التتر على المسلمين كان يوم عيدهم يوم انتصر التتار على المسلمين وقتلوا اهل بغداد ما خلوا منهم حي كان يوم العيد الاكبر عند هؤلاء الباطنيين وكان بايديهم والاستيلاء كان بايديه بسبب الكثير منهم وتدبير وزرائه الذي اغتر بهم بعض المسلمين انذاك حتى مكنوهم من رقابه فلما جاء هذا اللي يسمى نفسه المعز واحتل مصر وانشأ القاهرة سنة 353 من هجرة رسول الله 353 يعني بعد هجرة رسول الله ب300 سنة و50 سنة وثلاث سنوات كمان فانشأ القاهرة وحمل معه جثثا من بلاد المغرب حملها في اكياس وجاء بها الى مصر المعز وكان الجوهر الصقل اللي خطط القاهرة حط بإعاز منه وضع له نقاط في المخط هذا يبنى فيه مسجد جامع لدعوة الباطنية هذا يكون قبر لفلان من آل البيت وهذا يكون قبر لفلان من آل البيت وجاب جثث الله يعلم منين جابها لأن جثث آل البيت ما كانت لعبة يدار بها في بلاد الناس بعد 300 سنة ما كان يجيبون جثث زينب بنت علي مدفونة في مدينة النبي من اللي حملها وداها المغرب وجابها من المغرب إلى مصر والحسين ابن علي في كرب من اللي شاله وداه من كربلاء وداه ودار بها ارض الله وقعد 305 سنة وهو يدوخ في العالم وهو جنسه وبعدين يجيبونه في كيس ويدفنوه في مصر هكذا فعل وبعدين عمل لهم فلما وصل بهذا الحال الى مصر قام علماء مصر وانكروا انكارا قاطعا ان يكون هذا الدعي من آل بيت النبي قالوا هذا كاذب مفتري ليس كل علماء مصر يومها وكان يومها مصر قبل ما يجيها هذا العدو تقرأ كتاب الله وتقرأ سنة النبي محمد عليه السلام في البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم وتترضى على مالك ابن انس وعلى ابي حنيفة النعمان وعلى احمد ابن حنبل وعلى الامام الشافعي ويحبون كل العلماء اللي في الدنيا هؤلاء كانوا يحبونهم فلما جاء هذا وانشأ الجامع الازهر يومها حرم ان يدرس كتاب البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي واي كتاب ينتمي الى اهل السنة والجماعة ويلعن من خيار هذه الامة لا يدخر وسعا في واحد منهم قالوا العلماء هذا ما هو من اهل البيت ابدا هذا عدو اهل البيت فلما قالوا العلماء هذا الكلام المعز جاهل الجواسيس وعلموه بان علماء مصر ينكرون ان تكون من اهل البيت يقول انك داعي فدعا علماء مصر يومه وجلس على كرسي مرتفع في قصره ودعا العلماء الى مجلسه وملأ صرارا من الذهب على عدد العلماء ثم اخذ عندما اجتمع المجلس من اهل العلم تحت رجليه قاموا نثر صرار الذهب على رؤوسهم وقال هذا نسبي نثر صرار الذهب على رؤوسهم وقال هذا نسبي ثم اخرج السيف من جرابه واخذ يلعب به ويقول هذا حسبي يعني اللي ياخذ القروش ويصك فمه ينجى ويسلم واللي يتكلم بقص رقبته بهذا السيف فسكت المسلمون واحتلوا مصر اكثر من 200 سنة الى ان طهرها الله منهم على يد البطل المسلمين محرر القدس صلاح الدين الايوبي فاعاد الى مصر وجهها الشرعي واعاد فيها البخاري ومسلم وابا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واعاد اليها وجه الاسلام من جديد بعد 200 سنة من احتلال اليهود العباديين لهؤلاء. هم اللي جابوا الموالد من يومها وهم الذي هم الذين اخترعوها. من قبلهم لم تعرف في تاريخ الارض ولم تنقل في كتاب من كتب الاسلام. فالذي يعمل هذا الباطل انما يعملها الاغرار الجاهلون الذين لا يعرفون كتاب الله ولا يعرفون منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ضالون مضلون يعملون هذه الاعمال وينتسبون الى رسول بدعوى انها سنة محبوبة وبدعة حسنة. والصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم كان يخطب كثيرا ويقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولامر ما الله الهم قلوب خطباء المساجد في مشارق الارض ومغاربها. الله الهم خطباء المساجد في جميع العالم. يعني تروح اخر الهند او تروح اخر الدنيا من شرق او غرب اذا سمعت خطيب اول ما يبدأ يقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلها كليات. اما البدع الدنيوية الامور اللي تحدث في الدنيا انك تعمل لك قصر ولا تركب لك سيارة ولا تحط تلفون ولا تحط لك راديو ولا هذه ما هي بدعة. ما يقال فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذه من العادات التي لا يقال فيها مشروع او غير مشروع في الاصل. ان وافقت ان لم تصادم شرع الله فهي حلال وان صادمت شرع الله فهي حرام.